ممتاز. والقول الثاني أحسنت، أنت متابع جيد، أحسنت. طيب يا محمد، إذا باع بأقل من ثمن المثل فما الحكم؟ ما اسمعك، إيش؟ إذا باع بأقل من ثمن المثل فحكم البيع؟ أيوة، ويضمن النقص، يضمن النقص، تقصد النقص. طيب دليلهم باع ايش؟ طيب ايش دليلهم على صحة البيع؟ الرد. طيب أنت، أيوة، لا ما يمكن حنا نعلل الحكم بالحكم، نقول البيع صحيح لأنه صحيح. لا، هذا الدليل المسألة الأولى، لكن ما هو الدليل على صحة البيع؟ لا، هو أي موكل يصح البيع منه؟ طيب أيوة، لا مو على الضمان، يعني صحة البيع درسه. يعني صحيح لكن فقط هذا هو الجواب، صحيح لأن من صح. القول الثاني يا تميم، طيب القول الثالث، طيب تفضل. صح، الثالث ايوه صحيح. شلون؟ نعم راشد، الشيخ يقول انه اذا وكل ببيع فاسد فباع صحيحا فما الحكم؟ صورته ايوه حكمه لا يصح. لماذا؟ ايوه اللي هو شراء الخمر، لكن هو الان اشترى عصير. ايوه صح، لانه صحيح اصل الاذن، يعني تقصد. لا مو هذه المشكله، هو الان تخلص من المحرم اشترى مباح، هو أصل صحيح، لكن صحيح لأن الإذن لم يتناول. تفضل يا فندم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المعلم رحمه الله: فصل. والوكيل أمين لا يضمن المكتف بيده بما تنبيه.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الفصل عقده المؤلف لبيان غالب أحكام الضمان بين الوكيل والموكل، ولذلك بدأ بقاعدة الباب فقال: والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط. هذه هي القاعدة، أن الوكيل أمين لا يضمن إلا بالتفريط، وعند الحنابلة لا يضمن إلا بالتفريط ولو كان وكيلا بأجرة أو بجعل، فعدم الضمان مطلقا ما لم يفرط، ما لم يفرط. واستدلوا على هذا بأنه أي الوكيل يقوم مقام المالك، والتلف في يد المالك لا يوجب ضمانا لأنه تلف في يد المالك، فكذلك التلف في يد الوكيل. وهذا التعليل صحيح، وهذا التعليل صحيح، وهذا هو تعليل القول بأن يده يد أمانة، بأن يده يد أمانة. قال: إلا بتفريط، يعني أو تعدي، وإنما اقتصر على التفريط لأنه أقل من التعدي، فإذا كان يضمن بالتفريط فبالتعدي من باب أولى، ولذلك اقتصر عليه الشيخ المصنف رحمه الله. نعم.
ويقبل قوله في منزله والهلاك عن يمينه.
نعم. قبل أن نتجاوز المسألة السابقة، هذا الحكم المذكور في المسألة السابقة هو قاعدة الأعيان المقبوضة بيد أمانة، كالأب والوصي والمضارب والشريك وكل من يده يد أمانة، فهي في الحقيقة قاعدة تشمل جميع الذين تعتبر أيديهم يد أمانة، وهذا الحكم ينطبق عليهم. ثم يقول رحمه الله: ويقبل قوله في نفيه والهلاك مع يمينه، يعني ويقبل قول الوكيل، يقبل قول الوكيل في نفي التفريط والتعدي، يقبل قول الوكيل في نفي التفريط والتعدي، ويقبل قوله أيضا في التلف. فإذا ادعى الوكيل أنها تلفت وادعى الموكل أنها باقية فالقول قول الوكيل. واستدل على هذا بأمور: الأمر الأول أن يده يد أمانة، الأمر الثاني أن لو ألزمنا الوكيل بالبينة لكنا ألزمناه بأمر يتعذر، ولأدى هذا إلى انقطاع يد الأمانة في تعامل الناس، لأن لو ألزمناه بالبينة لألزمناه بأمر يتعذر غالبا، ولأدى ذلك إلى انقطاع يد الأمانة في تعامل الناس. دليل الثالث أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فهذه الأدلة المجتمعة تدل على قوة ما ذهب إليه الحنابلة، وهو أن قوله مقبول في نفي التعدي والتفريط وفي وجود التلف. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: مع يمينه، يعني أنه يقبل لكن مع اليمين، يقبل لكن مع اليمين، لأمرين: الأول احتمال صدق الموكل، الثاني الحديث، وهو الأول في الحقيقة، وهو الأول في الحقيقة، وهو أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وهو منكر الآن فعليه اليمين، فعليه اليمين. مسألة: فإن اختلف الوكيل والموكل في رد السلعة والثمن، يعني في رد السلعة أو الثمن إلى الموكل، فعند الحنابلة أيضا القول قول الوكيل بشرط أن يكون وكيلا مجانا، فإن كان وكيلا بأجرة فالقول قول من؟ الموكل. واستدلوا على هذا بأنه إذا كان وكيلا بأجرة فقد قبض المال لمصلحة نفسه فضمن. والقول الثاني أن القول قول الوكيل مطلقا، أن القول قول الوكيل مطلقا، لأنه وإن أخذ أجرة فما زالت يده يد أمانة، كالمضارب، فالمضارب يأخذ كما سيأتينا مقابل عمله، ولا نقول أجرة وإنما هو جزء من الربح، ومع ذلك يده يد أمانة ولا يضمن. والأقرب الله أعلم أن الوكيل لا يضمن وإن كان بأجرة مطلقا، لا يضمن وإن كان بأجرة يعني مطلقا، فإن هذا هو المتوافق مع حقيقة وضع الوكيل، ولا يخرجه عن ذلك أنه يأخذ أجرة مقابل عمله. نعم.
ومن دعا ثلاث بيت في قبض حقه من عمله لم يلزمه دفعه في صدقه.
نعم. يقول الشيخ، وتبه معنا في هذه المسألة لأنه سيبني عليها جميع المسائل إلى آخر الباب، يقول: ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو لم يلزمه دفعه إن صدقه. يعني إذا ادعى شخص أنه وكيل لزيد في القبض من عمرو وصدقه عمرو، فإنه لا يلزم عمرو أن يعطيه الدين. وعلم من المثال أن الدائن عمرو، وأن الدائن زيد، والمدين عمرو، أليس كذلك؟ إذن إذا ادعى أنه وكيل زيد في قبض الدين وصدقه عمرو، فإنه لا يلزمه مع أنه مصدق أن يدفع إليه ماله. التعليل، قالوا التعليل أنه ربما أنكر زيد فرجع الحق في ذمته، يعني في ذمة المدين، ربما أنكر زيد فرجع الحق في ذمة المدين وهو عمرو في المثال. واستثنى الحنابلة من هذا الحكم ما إذا أتى ببينة على أنه وكيل لزيد، ما إذا أتى ببينة على أنه وكيل لزيد، حينئذ فيلزم عمرو أن يدفع له الدين، لأنه لا توجد تبعة على عمرو مهما حصل، لأنه أثبت الأمر ببينة. إذن عرفنا الآن أنه إذا صدقه لا يلزمه أن يعطيه. والقول الثاني أنه إذا ادعى أنه وكيل لزيد وصدقه عمرو يجب أن يعطيه، يجب أن يقبضه الدين، لأنه صدقه، لأنه صدقه. والراجح المذهب، والراجح المذهب، لأن المدين قد يصدق أنه وكيل لزيد لكنه لا يثق بزيد، فيحتمل أن ينكر وإن كان فعلا أرسل هذا الوكيل، ولهذا لا يلزمه وإن صدق، لا يلزمه وإن صدق. نعم. ولا اليمين إن كذبه، يعني ولا يلزم عمرو في المثال اليمين إن كذب وكيل زيد. لماذا؟ قالوا: لأن هذا اليمين لا فائدة منها. وجه ذلك أن الفائدة من اليمين في جميع الدعاوى القضاء عليه حين النكول، القضاء عليه حين النكول. وفي هذه الصورة إذا نكل عن اليمين فسنقضي عليه بأنه صادق، أي بأن الوكيل صادق. وتقدم معنا أنه إذا صدقه لا يلزم أن يعطيه الدين، فإذا لا فائدة من اليمين. واضح أو غير واضح؟ إذا لا فائدة من اليمين، صحيح، لأن الفائدة دائما في الدعاوى من اليمين القضاء بإيش؟ ها؟ بالنكول. وهنا إذا قضينا عليه بالنكول فغاية ما هنالك أن نقول حكمنا عليك بأنك مصدق للوكيل، وإذا صدقه أيضا لا يلزمه أن يدفع إليه الدين، لأن تقدم معنا أنه إذا صدقه لا يلزم أن يعطيه الدين. فإذا تبين معنا أن ما ذكر الحنابلة صحيح، أنه لا يلزمه اليمين، وذلك لأنه لا فائدة منها في هذا المقام. نعم.
فإن فإن دافع عنه فأنكر زيدا من المكاله على قرطان أم عمه.
يقول الشيخ فإن دفعه، يعني فإن دفع المدين وهو عامر في المثال الدين إلى وكيل زيد بعد أن صدقه، ثم أنكر زيد أنه وكل هذا الشخص، فحينئذ يترتب على هذا حكمان: الأول أن يحلف زيد، الثاني إذا حلف زيد ضمن عامر جميع المال، ضمن عامر جميع المال، فيرجع زيد على عمر ويطالبه بالدين، وليس لعمر أن يطالب هذا الوكيل بالدين، وليس لعمر أن يطالب الوكيل بالدين. لماذا؟ لأنه صدقه فهو أمين، والقول قوله، وهو يظن وهو يعتبر أي الوكيل زيد هو الظالم. واضح؟ مرة أخرى، إذا دفع عمرو وهو المدين الدين إلى وكيل زيد، ثم أنكر زيد أنه وكل أحدا في قبض الدين، حينئذ نقول على زيد ماذا؟ اليمين، وعلى عمرو الضمان مطلقا، فيرجع زيد وهو الدائن على عمرو بالدين الذي كان في ذمته لأنه ما زال في ذمته، وليس لعمر وهو المدين أن يرجع على من زعم أنه وكيل عن زيد. لماذا؟ لأنه صدقه فأصبح أمين، لأن عمر صدقه فأصبح هذا الوكيل أمين، والأمين لا يطالب بالضمان، وهو يعتبر أن زيد هو ماذا؟ هو الظالم، وهو يعتبر أن زيد هو الظالم. فعمر الآن في المثال يعتقد أن زيد كذب وأنه ظلم هذا الوكيل. لماذا؟ لأنه صدق الوكيل، لأنه ماذا؟ صدق الوكيل. وهذا صحيح، وهذا صحيح، لأنه لا مجال للرجوع على عمرو لأنه ينكر التوكيل، ولا مجال للرجوع على الوكيل لأنه لم يكذب، لأنه لم يكذب، فبقي الدين كما هو. وهذه المسألة، المسألة الثانية مما يقوي قول الحنابلة في المسألة الايش؟ السابقة التي قد يستغربها البعض، فنقول وإن صدقه فله ألا يدفع الدين، لأن سيترتب على دفع الدين المسألة الثانية، سيترتب على دفع الدين المسألة الثانية. نعم.
وإن كان
يقول الشيخ وإن كان المدفوع وديعة، يعني وليس دينا ثابتا في الذمة، وهذا هو الفرق بين المسألتين، ويوجد فرق آخر سيأتينا. إذن إذا كان المدفوع وديعة وليس دينا كما في المسألة السابقة، يقول الشيخ أخذها، يعني أخذها ربها ممن هي بيده، سواء كانت بيد الوكيل الذي زعم أنه وكيل، أو بقيت في يد المودع، أو بقيت في يد المودع. واضح؟ إذن يأخذها ممن هي بيده، وهذا الحكم لا أشكال فيه. قال الشيخ فإن تلفت ضمن أيهما شاء. إن تلفت الوديعة فللمودع أن يضمن أي منهما، فإن شاء ضمن المودع، وإن شاء ضمن مدعي الوكالة، وإن شاء ضمن مدعي الوكالة. التعليل، قالوا أما المودع فلأنه فرط حيث دفع الوديعة بغير إذن شرعي، حيث دفع الوديعة بغير إذن شرعي فيلزمه الضمان، وأما الموكل فإنه يضمن لأنه استلم ما لا يستحق، لأنه استلم ما لا يستحق. وبهذا عرفنا الفرق بين هذه المسألة وبين مسألة الدين الذي في الذمة، والفرق هو أنه في المسألة الثانية له أن يضمن أيهما شاء، وفي المسألة الأولى لا يضمن إلا من المدين، إلا المدين يعني عمرو في المثال، إلا المدين. وهذا هو الفرق بين المسألتين. وبهذا انتهى الكلام ولله الحمد عن الوكالة، وننتقل إلى باب مهم وهو الشركة.
باب الشركة وهي اجتماع واستحقاق وتصرف.
طيب، يقول الشيخ رحمه الله: باب الشركة. الشركة معناها في لغة العرب الاختلاط، الاختلاط. ومعنى شارك غيره يعني دخل معه في عمل أو في غيره، دخل معه في عمل أو في غيره، هذا معنى المشاركة. والشيخ المؤلف رحمه الله على غير عادته عرف الشركة، مع أنه لا يعرف في العادة. يقول الشيخ: وهي اجتماع في استحقاق أو تصرف. عرف المؤلف رحمه الله الشركة مع أنه ليس من عادته التعريف، ولعل السبب أن الشركة لها 5 أنواع كما سيأتينا، فذكر التعريف في بداية الباب يغني عن تكراره في الأنواع 5، أو لعله عرف الشركة لأهميتها وليتصور القارئ معناها، أو عرف الشركة لا لسبب واضح. يقول الشيخ رحمه الله: هي اجتماع في استحقاق أو تصرف. دل تعريف الشيخ المؤلف رحمه الله على أن للبيع نوعين. النوع الأول شركة أو الشركة في المال، أو تسمى الشركة في الملك، أو تسمى شركة الأملاك. ونقول الشركة في المال، ولا نقول شركة الأموال، وإنما نقول الشركة في المال أو شركة الأملاك أو شركة الأملاك، وهو الذي دل عليه قول المؤلف: اجتماع في استحقاق. ومعنى شركة التملك أن يشترك 2 في ملك عين بأي سبب شرعي، أن يشترك 2 في ملك عين بأي سبب شرعي، سواء كان السبب شراء أو هبة أو إرث أو أي سبب شرعي لتملك الأعيان. وهذا هو النوع الأول، هذا هو النوع الأول. وهذا النوع غير مراد في الباب مطلقا، ولا يتحدث عنه المؤلف أبدا، لكنه يذكر للتفريق بين أنواع الشركة. أما النوع الثاني فهو شركة العقود، وهو الذي عبر عنه الشيخ بقوله تصرف. شركة العقود هي اجتماع في تصرف، اجتماعا في تصرف. والمقصود بالتصرف نحو أن يبيع أو أن يستأجر أو أن يضارب، على تفصيل سيأتينا. هذا هو المقصود بالتصرف. ما هو الفرق بين النوعين؟ ما هو الفرق بين النوعين؟ إذا لاحظت ودققت ستجد أن الفرق بين النوعين هو في وجود العقد في الثاني وعدم وجوده في إيش؟ في الأول. ففي الأول لا عقد، لا يوجد عقد. في الثاني لا توجد الشركة إلا من خلال عقد، إلا من خلال عقد. وهذا هو روح الفرق بين النوعين، روح الفرق بين النوعين. نعم.
وهي أنواع شركة عيان، أن يشترك بدنان بالمعلم المعلوم ولو متفاوتا ليعمل فيه
ببدنيهما. نعم. النوع الأول شركة عنان، والعنان مشتقة في لغة العرب من عنا الأمر، لأنه عنا لكل واحد منهما أن يشارك صاحبه. وقيل مشتقة من عنان الفرس، ووجه الاشتقاق أن كل واحد من الشريكين يتصرف بنصيب شريكه كما يتصرف الفارس بعنان الفرس. والراجح الاشتقاق الثاني، الراجح الاشتقاق الثاني. والسبب، السبب في ترجيح هذا الاشتقاق من وجهين. الوجه الأول أن هذا الاشتقاق اختاره الإمام الكسائي والأصمعي، وهما إماما هدى في اللغة ولقولهما ثقل، لا سيما الكسائي. الثاني أن المعنى الثاني أخص من المعنى الأول، المعنى الثاني أخص بشركة العنان بالذات من المعنى الثاني، لأنه المعنى الثاني أخص من الأول، المعنى الثاني أخص من الأول، لأن الأول فيه أنه عنا لهما، وكونه يعرض للإنسان أن يشارك غيره هذا موجود في جميع أنواع الشركة، في جميع أنواع الشركات، وإنما الشيء الخاص هو المعنى الثاني. وأما في الاصطلاح فتكفل المؤلف بالبيان، فيقول الشيخ أن يشترك بدنان بما ليهما المعلوم. تعريف شركة العنان أن يشترك بدنان بما ليهما المعلوم، ففي شركة العنان مال وبدن، مال وبدن. وقول الشيخ رحمه الله بدنان لا يريد التقييد، وإنما يقصد التمثيل، يعني ولو أكثر، ولو كان المشتركون أكثر من اثنين ثلاثة أو أربعة أو خمسة. وقوله بما ليهما المعلوم، عرفنا من كلام المؤلف أنه لابد أن يكون المال معلوما، لابد أن يكون المال معلوما، فإن لم يكن معلوما بطلت الشركة. والسبب في ذلك أن الاشتراك بمال مجهول يؤدي إلى الغرر والاختلاف والجهالة. والسبب الثاني أن الاشتراك بمال مجهول يمنع الرجوع عند فسخ الشركة، لأنه لا يعرف ما لكل واحد من مال حتى يرجع بماله بعد فسخ الشركة. هذا لا إشكال فيه، أن الاشتراك بمال مجهول لا يصح، لا تصح معه الشركة. ثم قال رحمه الله ولو متفاوتا، يعني يجوز الاشتراك بالمال ولو كان المال متفاوتا، بأن يحضر أحدهما أكثر مما يحضر الآخر، فإذا تفاوت المال جازت الشركة، فإذا تفاوت المال جازت الشركة، لأنه لا دليل على اشتراط تساوي الملايين، لأنه لا دليل على اشتراط تساوي الملايين. ثم يقول ليعمل فيه ببدنيهما. لابد في شركة العنان أن يعمل كل من الطرفين، ولا يجوز أن يعمل أحدهما، لأن مبناها على الاشتراك في المال والبدن. واستثنى الحنابلة صورة واحدة، ففيها يجوز أن يعمل أحدهما دون الآخر، وهذه الصورة هي أن يشترط مع ذلك أن يكون للعامل ربح أكثر من الآخر ليكون الربح الزائد مقابل العمل. وإذا صححنا هذه الشركة التي يعمل فيها واحد مع وجود مالين، فتخريجها الصحيح أنها عنان ومضاربة، عنان ومضاربة. أما أنها عنان فلأن المال من الاثنين، وأما أنها مضاربة فلأن العمل من إيش؟ من واحد، فليست هي عنان من كل وجه ولا مضاربة من كل وجه، بل هي عنان وإيش؟ ومضاربة. فيما عدا هذه الصورة لا يجوز أن يتولى العمل أحدهما دون الآخر عند الحنابلة. فيما عدا هذه الصورة لا يجوز أن يتولى العمل أحدهما دون الآخر. والقول الثاني أنه يجوز مطلقا، سواء كان الربح أكثر له أو لم يكن، فيجوز أن يشترك زيد وعمر من كل واحد منهما 100,000، والذي يعمل بالمال عمر والنصف، والربح على النصف بينهما، أو الربح مناصفة بينهما. فهذه الصورة التي ذكرت صحيحة على القول الثاني، باطلة عند ماذا؟ الحنابلة. والصحيح الجواز، والصحيح الجواز، لأنه لا دليل على المنع، ولأن مبنى المعاملات على الرضا، فما دام الرضا موجود مع عدم وجود غرر ولا جهالة ولا ربا، فلا يوجد ما يمنع، فلا يوجد ما يمنع. وقد يكون السبب في هذا شهرة صاحب المال الأول، أو استشارته أحيانا، أو إرادة العامل نفع صاحب المال. أيا كان السبب فلا يوجد مانع شرعي، فلا يوجد مانع شرعي. وهذا كما قلت القول هو إن شاء الله الراجح.
فيأخذ التصرف كل منهما فيما بحكم الملك في نصيبه، وبالوكالة في نصيب
الشريك. نعم، ينفذ تصرف كل واحد منهما في نصيبه بحكم الملك، وهذه لا تحتاج إلى تعليق، لأنه يتصرف في ملكه، وهذا أمر ظاهر. وفي نصيب شريكه بعقد ماذا؟ الوكالة. وهذا يفيد أمور. الأمر الأول أن مبنى الشركة على الوكالة. الثاني وهو مفرع من الأول أن مبنى الشركة على الأمانة. الأمر الثالث أن لكل واحد منهما أن يتصرف في المالين بمجرد العقد ولو قبل اختلاط المال. الأمر الرابع وهو مهم أن كل ما يشترى بعد العقد فهو ملك للجميع، وكل ما يتلف بعد العقد فهو من ضمان الجميع، ولو كان مال أحدهما قبل العقد، ولو كان مال أحدهما قبل العقد. وهذه المسائل تعتبر كالقواعد في الشركات، كالقواعد في الشركات. وسيأتينا أن الشيخ المؤلف وغيره بعد شركة العنان يبدأون بالإحالة على أحكام العنان والمضاربة، لأن الأحكام متفقة. المهم هذه أربع مسائل هي كالقواعد لمسألة الشركة. نعم.
ويشترط أن يكون رأس المال من نقدين ومقربين ولا
مجلسين يسيرا. طيب، لم نذكر الدليل على المسألة السابقة الأصل، وهي أنه يتصرف في ملك شريكه بالوكالة. الدليل على هذا أن كل واحد من الشريكين آذن لصاحبه في التصرف، والإذن في التصرف هو حقيقة ماذا؟ الوكالة. نحن تقدم معنا أن الوكالة إذن في التصرف. إذن نقول نحن لما أذن كل واحد منهما لأخيه بالتصرف فهذه هي حقيقة ماذا؟ الوكالة. ثم قال ويشترط أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين. يشترط لصحة الشركة أن تكون في النقدين المضروبين، فلا يصح أن يشترك في عروض، لا يصح أن يشترك في عروض. استدل الحنابلة على هذا بأمرين. الأول أن النقود هي قيم الأشياء، فهي موضوع الشركة. الثاني أن الاشتراك بالعروض يؤدي إلى الاختلاف والتنازع، لأن الاشتراك فيها مبني على تقدير القيمة، وتقدير القيمة فيه اختلاف وتفاوت. والقاعدة الشرعية أن المعاملات المالية التي تؤدي إلى التنازع يمنع منها الشارع. والقول الثاني جواز الاشتراك بكل أنواع المال من نقد وعرض وغيره ومنفعة وغيرها. واستدلوا على هذا بأن الأصل في المعاملات الحلم، وبأن المفسدة المذكورة من قبل أصحاب القول الأول تندفع بتقدير قيمة العرض من قبل من يرضى به الشريكان، وتكون الشركة مبنية على القيمة لا على العرض. مثال ذلك إذا شرك كل واحد منهما بسيارة، كل واحد أحضر سيارة، إذا أردنا إجراء العقد نقول كم قيمة سيارة زيد؟ قالوا 50. كم قيمة سيارة عمر؟ قالوا 70. مبلغ الشركة كم؟ صحيح 120، لزيد 50 ولعمر 70. ولا ننظر بعد إتمام العقد إلى العرض إلى السيارة، وبهذا نخرج من إشكال الاختلاف، بهذا نخرج من إشكال الاختلاف. وهذا القول هو الصحيح وعليه العمل من قديم وحديث، إذ قد لا يجد الناس نقدا يشتركون فيه لكن يجدون عرضا يشتركان، يجد عرضا يشتركان فيه والربح بينهما مناصب. ولو مغشوشين يسيرا، يعني ويعفى الغش اليسير في النقدين. وعلة ذلك أن الغش اليسير يصعب ويتعذر التحرز منه، يصعب ويتعذر التحرز منه فعفي عنه، لأن المشقة في الشرع تجلب ماذا؟ التيسير. ولو شرطنا على المتشاركين أن لا يشتركوا إلا بنقود خالصة لا غش فيها لأدى هذا إلى تضييق الشركة. وفهم من كلام المؤلف أنه إذا كان الغش كثيرا فإنه لا يجوز، وهو كذلك، إذا كان الغش كثيرا فإنه لا يجوز، لأنه إذا كثر الغش وجدت الجهالة في النقدين. وتقدم معنا أن الجهالة تمنع عقد الشركة، أن الجهالة تمنع عقد الشركة. نعم. ويشترط، يعني ويشترط لصحة الشركة أن يشترط لكل واحد من الشريكين ربحا، وأن يكون هذا الربح مشاعا معلوما. مثال ذلك أن يقول لأحدهما الربع وللآخر كم؟ 3/4، صحيح ما في إلا 3/4، أو أن يقول لأحدهما النصف وللآخر النصف. فالنصف والربع في الأمثلة جزء معلوم ولكنه مشاع، جزء معلوم ولكنه مشاع. فهم من إطلاق عبارة المؤلف أنه يجوز التفاوت في الجزء المشاع ولو مع التساوي في قدر المال، يجوز التفاوت في الجزء المشاع ولو مع التساوي في قدر المال. فإذا أخرج زيد 50 وعمر 50 فيجوز أن نشترط لعمر 70%، 70%. وفهم من إطلاق كلام المؤلف أنه يجوز أن نشترط الأكثر للأقل، يعني يجوز أن نشترط الربح الأكثر لمن ماله أقل، لمن ماله أقل، لأن هذا مفهوم من إطلاق عبارة المؤلف. وهذا صحيح، وهذا صحيح، إذ لا يوجد في الأدلة الشرعية ما يدل على أنه يجب أن يكون الربح المشترط متناسب مع قدر المال، لأنه قد يكون أحدهما أحذق بالعمل من الآخر وأقدر على تصريف الأمور فيشترط ربحا زائدا ولو كان المال أقل، ولو كان ماله أقل من مال صاحبه. نعم.
إن لم يذكر الربح أو شرط أحدهما جزءا مجهولا أو دراهم معلومة أو ربح أحد.
طيب، يقول الشيخ: فإن لم يذكر الربح يعني بطلت الشركة، بطلت الشركة، وينبني على البطلان أن يكون لكل واحد منهما ربح ماله وأجرة مثله، وينبني على البطلان أن يكون لكل واحد ربح ماله وأجرة مثله مخصوما منها أجرة تشغيل ماله. إذن ينبني على هذا كما قلت أن يكون لكل واحد ماذا؟ ربح ماله وأجرة مثله، لكن يخصم من أجرة المثل ها ما يقابل العمل في ماله. وينبني على هذا أنه لا يضمن أي منهما مال الآخر، لأن حكمنا على الشركة بالفساد. دليل الفساد: إذا لم يذكر ربحا، استدل على هذا بأن المقصود الأساس من الشركة الربح، فإذا أهمل بطلت الشركة. وهذا الحكم صحيح إلا إذا دل العرف على أن الشريكين إذا لم يذكرا الربح فالأصل أنه بينهما مناصفة. إذا كان العرف يدل على هذا فالشركة صحيحة والحكم أنه بينهما مناصفة. نعم.
أو شرط لأحدهما جزءا مجهولا.
نعم. أو شرط لأحدهما جزءا مجهولا، كأن يقول: لك جزء من الربح ولي الباقي، فهذه الشركة فاسدة، لأنه كما تقدم المقصود من هذا العمل الربح، فإذا أهمل بطلت الشركة. وهذا مع أن العقل يستبعد وقوعه بين الناس، إلا أنه يقع الآن كثير، فيقول: فلنشترك وسأعطيك إيش؟ بعض الربح. فلنشترك وسأعطيك بعض الربح. هذا هو الربح المجهول، وهذا هو الربح المجهول. فالشركة بناء على هذا باطلة، الشركة باطلة، والحكم كما تقدم أن كل واحد يأخذ ربح ماله. يقول: أو دراهم معلومة. لاشتراط الدراهم المعلومة صورتان: الصورة الأولى أن يقول لك الربع وعشرين درهما، أن يقول لك الربع يعني من الربح وعشرين درهما، أو يقول لك عشرون درهم، أو يقول لك عشرون درهم. يعني سواء كانت الدراهم المعلومة مع وجود نسبة مشاعة أو بدون وجود نسبة مشاعة، في الكل الشرط باطل والشركة باطلة. السبب: السبب أنه ربما أن هذه الشركة لم تربح إلا هذه العشرين دينار، فيدخل الضيم والنقص على الآخر، وربما ربحت الشركة ربحا كبيرا جدا فيدخل النقص والضيم على من اشترط له دراهم معلومة. نعم. أو اشترط ربح أحد الثوبين أو إحدى السفرتين أو جزءا معينا من البضاعة كما يحصل أحيانا، ففي الكل لا يجوز والشرط والعقد فاسد. والتعليل هو ما تقدم، إذ ربما لا يربح إلا في إحدى السفرتين دون الأخرى، وربما لا يربح إلا في أحد الثوبين دون الآخر. فالتعليل في المسائل هذه واحد، تعليل واحد، وهذا أي تحديد ربح أحدهما بأي نوع من أنواع التحديد من أشهر القوادح في الشركات، ولو استمرأه بعض الناس فهو عقد باطل مخالف لمقتضى الشرع ومخالف لموضوع الشركة. ما هو موضوع الشركة؟ موضوع الشركة الاشتراك في الأرباح، الاشتراك المشاع في الأرباح. فهذا الشرط في الحقيقة يتعارض ويناقض أصل المقصود من الشركة، ولو كان كما قلت كثير من الناس يرى أنه لا بأس به وقد يتعامل بمقتضى، وهو باطل ومبطل للشركة. نعم.
وكذا مسرات
ومزارات ومغاربات والوضيعة. طيب، يعني ويشترط فيها أن يكون الربح جزءا مشاعا، يعني يشترط فيها أن يكون الربح جزءا مشاعا، ولا يجوز في المساقات ولا المزارعة أن يختار جزءا معينا من المزرعة يكون نتاجه له، وسيخصص المؤلف بابا مستقلا للمساقات والمزارعات.
والمضاربة
والوضيعة بعد قدر المال. نعم، المساقاة والمزارعة والمضاربة حكمها واحد، وهو أنه يشترط أن تكون أن يكون فيها جزءا مشاعا، وكما قلت المساقاة والمزارعة سيفرد لها المؤلف بابا مستقلا. نعم.
ولا يشترط خلط المالين.
والوضيعة.
والوضيعة على قدر المال.
الوضيعة على قدر المال. الوضيعة هي الخسارة، الوضيعة هي الخسارة، والمؤلف يقول أنها على قدر المال، يعني تحسب بالنسبة، فلكل منهما من الخسارة بقدر ماله، فمن دفع ثلاثة أرباع المال فعليه من الخسارة ثلاثة أرباع، ومن دفع الربع فعليه الربع، وإذا كان المال مناصفة فالخسارة أيضا مناصفة. وهذا الحكم وهو أن الخسارة على قدر المال مطلقة مهما كان سبب الخسارة، سواء كان سبب الخسارة أن تنقص أسعار السلع، أو كان سبب الخسارة أن تتلف السلع، الأمر واحد، فالخسارة على قدر المال، وهذا الحكم بالإجماع، وهذا الحكم بالإجماع أن الخسارة على قدر المالين. فلا يجوز أبدا أن يقول فلنشترك ولنعمل، فإن كانت خسارة فهي علي، هذا شرط باطل. لا يجوز كما يصنعه بعض الناس أن يقول فلنشترك وندخل في هذه المتاجرة، فإن وجدت الخسارة فهي علي ومن مالي، هذا الشرط باطل. فإذا وجدت الخسارة فهي على قدر المالين، فإذا وجدت الخسارة فهي على قدر المالين. وهذا الشرط مهم في الحقيقة، والسبب أنه أيضا كثيرا ما يقع الإخلال فيه من المشتركين. نعم.
ولا يشترط خلط المالين.
لا يشترط خلط المالين. ذهب الأئمة الثلاثة أحمد ومالك وأبو حنيفة إلى أنه لا يشترط خلط المالين، ومعنى هذا أن الشركة تبدأ وتنفذ بمجرد العقد، ولكل منهما أن يتصرف بعد العقد مباشرة. وذهب الإمام الشافعي إلى أنه يشترط لصحة الشركة خلط المالين قبل التصرف، خلط المالين قبل التصرف. فعند الإمام الشافعي تضييق في هذا الباب، تضييق في هذا الباب. وإذا قيل عند فلان تضييق في مسألة فإن هذا لا يعني أن قوله مرجوح، التضييق والتوسيع تتبع فيه النصوص، الذي يدل على أن قول أحدهم مرجوح وجود الحرج والمشقة، أما التضييق فليس من أسباب الترجيح. الله أكبر. والراجح قول الأئمة ثلاثة، والراجح قول الأئمة ثلاثة. الدليل، الدليل أن المقصود من الشركة هي الإذن بالتصرف بتقليب المال لتحقيق الربح، وهذا يتحقق مع الخلط وبدونه، وهذا يتحقق مع الخلط وبدونه. وأنا نبهت مرارا إلى كيفية الاستفادة من الأصل في الترجيح، كيفية الاستفادة من الأصل المقرر في الترجيح. هنا نستفيد من الأصل، نحن نقول أن موضوع الشركة والأصل من مشروعيتها هو الإذن في التصرف، والمقصود من التصرف تحقيق ماذا؟ الربح، وهذا يكون مع الخلط وبدونه. فإذا تحقق الأصل المقصود من الشركة مع الخلط وبدونه دل على رجحان قول الأئمة الثلاثة، لا سيما ونحن نبطل الشركة التي لا يراعى فيها شروط الربح، ونعلل ذلك بأن الربح هو المقصود من ماذا؟ من الشركة. وبهذا استطعنا أن نسخر معرفة المقاصد في الترجيح، معرفة المقاصد في الترجيح. ولا يشترط أن يكون المالان من جنس واحد، فيجوز أن يأتي أحدهما بدراهم والآخر بدنانير، أو أحدهما بريالات والآخر بجنيهات. وذهب الإمام الشافعي إلى أنه يشترط اتحاد النقدين، فلابد أن يحضر كل منهما نقدا متحدا. وهذه المسألة مبنية على مسألة، على المسألة السابقة، وهي مسألة الاختلاط. فإذا كان الراجح أنه لا يجوز الخلط، فالراجح أنه لا يشترط اتحاد النقدين. وبهذا انتهى الكلام عن باب شركة، عن شركة العنان. ننتقل إلى مضاربة.
فصل الثاني: المضاربة المتجر به ببعض الربح، فإن قال
طيب. الثاني المضاربة، المضاربة مشتقة من الضرب في الأرض، والضرب في الأرض هو المشي فيها بقصد السفر، والضرب في الأرض هو المشي فيها بقصد السفر. والمضاربة مشروعة بالإجماع وبالسنة التقريرية وبالآثار الصحيحة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما الإجماع فحكاه غير واحد من أهل العلم. أما السنة التقريرية فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء والناس يتعاملون بالمضاربة وأقرهم على ذلك. وأما الآثار الصحيحة فثبت أن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عمر وعائشة، كلهم عامل بالمضاربة، كلهم عامل بالمضاربة. ولا شك إن شاء الله في أنه مشروع لهذه الأدلة القوية، وإن وقع خلاف في بعض صوره، وإنما الكلام على أصل المشروعية. يقول الشيخ: فصل الثاني المضاربة لمتجر به ببعض ربحه، أي أن المضاربة هي دفع المال لمن يتجر به ببعض ربحه، دفع المال لمن يتجر به ببعض ربحه. وقول الشيخ رحمه الله هنا ببعض ربحه، أي أنه لابد من تقدير نصيب العامل، يشترط لصحة المضاربة أن يقدر نصيب العامل، فإن لم يقدر لم تصح المضاربة. الدليل على هذا أن العامل لا يستحق الربح إلا بالشرط، فإذا لم يشترط لم يصر له ربحا وفسدت المضاربة. وقاعدة الحنابلة أن أي مضاربة تفسد تنقلب إلى عقد الإجارة، ويعطى المضارب أجرة المثل. قاعدة الحنابلة أن أي مضاربة تفسد تنقلب إلى عقد ماذا؟ الإجارة، ويعطى المضارب أجرة المثل. والقول الثاني أن له ربح المثل، أن له ربح المثل ولو قلنا بفساد المضاربة، ولو قلنا بفساد المضاربة. وهذا القول الثاني اختاره شيخ الإسلام رحمه الله، وهو مقتضى العدل، هو مقتضى العدل، لأنه عمل على أساس أن له ربحا لا على أن له أجرة. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.